بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الأخ وفقك الله وسددك، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمين عمل اللسان أنه داخل في الإيمان، فهل هذا صحيح؟ نعم جزاك الله خيرا، تنبيه طيب. كنا نحب أن ننبه أمس، لكن مع الانشغال وسرعة التي كنا نقصدها والسرعة التي كنا نقصدها يعني نسينا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقدم معنا أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وأنه يدخل في قولهم قول أمران. الأمر الأول قول القلب هو الاعتقاد بالجنان، والأمر الثاني قول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام وغيرها من الكلمات مما يؤدى باللسان، وأن قولهم عمل يدخل فيها أيضا أمران، عمل الجوارح التي تؤدى بالجوارح كالصلاة والصيام وغيرها، وأعمال القلوب وهي حركات القلوب التي تقع من القلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما كان من هذا الباب. وأن أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون أن الإيمان متكون من هذه الأمور الأربعة. شيخ الإسلام رحمه في الواسطية كما قرأنا أمس زاد أمرا خامسا، وهو عمل اللسان، وهو عمل اللسان. وزيادة عمل اللسان أول من زاده فيما نعلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووقع كلامه هذا في الواسطية. وغالب أئمة السنة رضوان الله عليهم لا يذكرون عمل اللسان. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله عمل اللسان، وتابعه على ذلك الحافظ كما تقدم معنا أو حافظ بن أحمد الحكمي في أعلام السنة، وهكذا أيضا في معارج القبول، أن قول اللسان المراد به عندهم التكلم بكلمة الإسلام الشهادتان، وأن المراد بعمل اللسان ما عدا ذلك مما يؤدى باللسان كالأذكار وقراءة القرآن وما كان من هذا الباب. فإن المقصود بعمل اللسان عندهم ما كان يؤدى باللسان بجارحة اللسان مما لا يكون أو مما ليس من كلمة الإسلام. وأما كلمة الإسلام وهي الشهادتان فعندهم داخلة في القول أو في قول اللسان. وقد ذكرنا أن بعض أئمة الدعوة رضوان الله عليهم انتقد على شيخ الإسلام هذه الزيادة، كالشيخ محمد إبراهيم على الشيخ رحمه الله وغيره، وأنهم قالوا إنه لا يحتاج إليه، وهذا هو الحق لا يحتاج إليه. فإن ما يعنون به عمل اللسان داخل في قول اللسان، داخل في قول اللسان. هناك بعض المرجحات التي تدل على ما ذكره أولئك الأئمة رضوان الله عليهم، وأنه لا يحتاج إلى زيادة عمل اللسان، لكن لعله يطول بنا الوقت لو قلنا نذكرها، وقد أشرنا إلى هذا في الكتاب الأول. قال أرجو منك التخفيف دروس كما وعدتنا، لأن الأيام التي مضت أغلبها طويلة إن لم تكن كلها. نعم أغلبها طويلة، كما قال النبي عليه السلام لعمر: صنعته عمدا يا عمر. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، وإن شاء الله بعدها سنقصر، إن شاء الله ما بقي لنا إلا الليلة وغدا إن شاء الله سنقرأ نكمل الكتاب، وبعدها إن شاء الله سنرجع إلى اتفاقنا نصف ساعة وما كان من هذا الباب. أربعين أو ثلاثين إن شاء الله على اتفاقنا سنرجع إليه إن شاء الله، أما الليلة والتي بعدها تصبرون علينا، أما نصبر عليكم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم ولسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عندكم هكذا، أي وطاعة النبي بالضم، في قوله: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مبحث عظيم من أعظم المباحث العقدية، وهو مبحث الصحابة والآل، وتقدم معنا أنه هو المبحث الخامس من المباحث العقدية على الترتيب المتقدم في الدروس الأولى. وهذا المبحث من المباحث العظيمة كما أشرنا إليه، وذلك لاختلاف أهل القبلة في قضية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله في أوائل القرون الأولى، وأهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون في أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لا بد من مراعاتها. فالأمر الأول أن أهل السنة، وهو الذي أشار إليه المصنف في هذه الفقرة التي قرأناها، أن أهل السنة رضوان الله عليهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعنصر الأول من عناصر اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا فإنه ليس في قلوبهم حقد وغل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أشار المصنف رحمه الله تعالى بالآية التي ذكرها أنهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل السنة ليس في قلوبهم غل وحقد إلى أصحابنا عليه وسلم، بل إنهم يحبونهم ويعظمونهم ويوقرونهم. والأمر الثاني ما يعتقد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكلام فيهم وعدم الطعن فيهم وعدم سبهم وشتمهم. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله بقوله سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب صلى الله عليه وسلم. فقوله سلامة قلوبهم المقصود به حبهم وأنه ليس في قلوبهم حقد وغل. ثم قال وألسنتهم أي تحريم الكلام فيهم، وأن أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسبونهم ولا يطعنون فيهم، بل إنهم يعتقدون أن الطعن فيهم حرام، وأن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة كفر وردة صريح عن دين الإسلام. الأمر الثالث ما يعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بفضائلهم وتفاضلهم. ومعنى الإيمان بفضائلهم أن أهل السنة كما أشار إليه الشيخ يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم، وأن أصحابنا عسل لهم فضائل كثيرة، وأن الله عز وجل أتنا عليهم في كتابه في آيات كثيرة وأخبر أنه رضي عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله عز وجل أنه رضي عنهم، بل أخبر الرب سبحانه وتعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، وأنه أخبر أنه قال وكلا وعد الله الحسنى، وهذا سيأتي. كذلك يعتقد أهل السنة رضوان في الصحابة التفاضل فيما بينهم، ومعنى ذلك عند أهل السنة أن بعض الصحابة أفضل من بعض، كما أن الملائكة يتفاضلون والأنبياء يتفاضلون، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكما أن الرسل يتفاضلون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك يعتقد أصحاب النبي أهل السنة والجماعة أن أصحابنا عسان يتفاضلون وأن بعضهم أفضل من بعض. وتفاضل أصحاب النبي عليه السلام عند أهل السنة على نوعين كما سيأتي أو نشير إليه الآن، تفاضل إجمالي وتفاضل تفصيلي. ومعنى التفاضل الإجمالي أن قسما منهم أو طائفة منهم يقال إنهم أفضل أو أفضل من طائفة أخرى بدون تعيين واحد منهم، كأن يقال وهذا من اعتقاد أصحابنا عليه وسلم المهاجرون أفضل من الأنصار بدون تعيين واحد منهم، أو أن يقال أهل بدر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أهل بدر أفضل من أصحاب الشجرة، وأن أصحاب الشجرة أفضل من أصحاب أحد، على خلاف بين أهل السنة رضوان الله عليهم في القضية الأخيرة. وخلاصة ما ذكر في ذلك أنه على الإجمال فإنهم إما أن يكونوا من المهاجرين أو يكونوا من الأنصار أو من جاء بعدهم، أي بعد فتح مكة، فالمهاجرون باتفاق أهل السنة والجماعة أفضل من الأنصار، والأنصار أفضل من الذين جاءوا بعدهم أي الذين أسلموا بعد فتح مكة. فهكذا ترتيبهم إجمالي. وأما ما يتعلق بكذلك بحسب أعمالهم فأهل السنة يعتقدون أن أفضل أصحابنا عليه السلام أهل بدر، ويعتقدون أن أهل بدر هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا في قضية أهل البيعة وأهل أحد، فبعضهم منهم من يقول أن أهل البيعة أفضل، ومنهم من يقول أن أهل أحد أفضل. وسبب هذا الاختلاف هي من المسائل الاجتهادية التي نظر بعضهم إلى تقدم الزمن فقالوا غزوة أحد قبل البيعة فيكونون أفضل من أهل البيعة، وبعضهم قالوا ما ورد في فضل أهل البيعة لم يرد في فضل أهل أحد، فيدل إذن أن أهل البيعة أفضل. وهذا الذي عليه غالب أهل السنة الجماعة أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، وهذه من المسائل الاجتهادية التي اختلفوا فيها. هذا ما يتعلق بالتفاضل الإجمالي. وأما ما يتعلق بالتفاضل التفصيلي فأهل السنة يعتقدون أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الأمم أو أفراد الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويعتقدون أن بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، وأنه بعد عمر، وأنه بعد عمر عثمان، وأنه بعد عثمان علي رضي الله عنه كما تقدم. ثم بعد ذلك لا يعينون شخصا معينا، وإنما يقولون بقية العشرة المشرين بالجنة أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الأربعة، ثم يتوقفون، فلا يفضلون أحدا على أحد إلا بدليل صريح ورد في الكتاب والسنة. فهذا مجمل كلام أهل السنة رضوان الله عليهم في فضائل الصحابة وتفاضلهم. وأما المسألة التي تليها في اعتقاد أصحابنا عليه وسلم، وجوب السكوت عما جرى بينهم. أهل السنة يقولون لا يجوز لأحد أن يتكلم في تلك القضايا العظيمة التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لما سلم سلاحنا أو أسلحتنا منهم فلا يجوز لنا أن نخوض بألسنتنا فيهم بأن نقول أن ذاك فعل كذا وأن ذاك ظلم كذا وأن ذاك، هذا لا يجوز عند أهل السنة والجماعة. ولكن لا شك أنه عند بيان الحق فأهل السنة يعتقدون أن الحق واحد وأن الحق لا يتجزأ، ويعتقدون بأن ما وقع بين علي ومعاوية أن الحق كان مع معاوية رضي الله عنه ومع علي رضي الله عنه، وأن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا، والله عز وجل يثيب على قدر اجتهاده، فإن المخطئ من أصحابنا عليه وسلم بل من مجتهدي الأمة له أجر، فمن باب أولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يعتقدون كذلك الصحابة عدم عصمتهم وأنهم ليسوا بمعصومين، فإنه لا أحد يكون معصوما، وهي القاعدة الكلية لأهل السنة إلى الأنبياء رضوان الله عليهم على التفصيل المتقدم ذكره. وأما ما كان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فأولهم أبو بكر ومن كان بعدهم، ومن كان بعد أبو بكر رضي الله عنه فإنه يتصور منهم الخطأ، بل يقع أو تقع منهم الذنوب والخطايا سواء كانت من الكبائر أو الصغائر. فلا يعتقدون إذن أن أحد من صحابة سلم يكون معصوما، هذا اعتقادهم المجمل، أنهم لا يعتقدون أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون معصوما. وإن كان يقول بعضهم أنه لا يعلم عن صحابي ما خطأ، ينصون مثلا عن أبي بكر رضي الله عنه كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم لأبي بكر خطأ أو ذنب أو شيء أخطأ فيه، فهذا من باب الواقع. أما من باب الاعتقاد فإنهم لا يعتقدون أن صحابيا ما لا يقع منه خطأ، بل يقولونهم كغيرهم وأنهم ليسوا بمعصومين. وأهل السنة أيضا يقولون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عدول، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأنه لا يجوز لأحد أن يرد شهادتهم ولا أن يقبل ولا أن يعني أن يرد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا يقولون إن كون الرجل صحابيا هذه درجة لا تحتاج إلى التوثيق أن يقال ثقة، فإن كونه صحابي يكفي في ثقته. فلذلك تجد أن أئمة الحديث لا يقول في أصحابنا عليه وسلم فلان ثقة، ابن عمر ثقة أو كذا، ما يقال هذا، لأن درجة الصحبة أفضل وأفضل من درجة التوثيق وما كان من هذا الباب. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن أهل السنة رضوان الله عليهم لا يستشكلون ما وقع من الذنوب والكبائر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك يبنى على أصلين، الأصل الأخير والذي قبله، الذي قبله عدم اعتقاد العصمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا نعتقد فيهم العصمة، فإذا كنا لا نعتقد فيهم العصمة فمعنى ذلك أن بعضهم قد يخطئ ويفعل ذنبا سواء كان من الكبائر أو كان من الصغائر، هذا لا شك فيه لأنهم ليسوا بمعصومين. وكذلك مبني على الأصل الثاني أنهم عدول، ومعنى ذلك أنه لا تعارض بين قولنا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول وبين أنه وقع منهم بعض الذنوب، وذلك لأن أهل السنة يقولون كما تقدم معنا أن الذنوب لا تنافي العدالة إلا إذا كان صاحبها مستمرا عليها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن أحد منهم كما سيأتي في آخر الفقرات التي يذكر المصنف رحمه الله أنه استمر على ذنب فعله أو أصر على ذنب فعله، فإنه ليس من شرط العدل أنه لا يذنب كما تقدم التوضيح. أظن قد تقدمنا تكلمنا على كثيرا أظن في الدروس السابقة أنه ليس من شرط العدل أن الإنسان لا يذنب، بل ما من أحد إلا هو يذنب. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم معنا أنه ليس من شرط أولياء الله أن لا يقعوا في أو أن لا تقع منهم الكبائر، بل أولي من أولياء الله الكبار ومع ذلك يقع أو تقع منه ما هو الصغائر الكبائر. ولكن كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون، ومعنى ذلك أن الولي والصحابي من ذروة أولياء الأولياء إن وقع منهم بعض الذنوب فإنهم لا يستمرون على ذلك بل إنهم يتوبون إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا وقع منه ذنب لا يقال أنه ليس بعادل إطلاقا، بل يقال أنه ليس أريد ليس بعدل، يقال ذلك إذا علم استمراره وإصراره على ذلك الذنب. وأصحاب النبي كانوا بعيدين عن هذه القضية، فإنما كانوا يصرون على ذنب وما كانوا يستمرون على ذنب، ومع ذلك كما سيذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن لهم من المكفرات ما ليس لغيرهم، بل المكفرات العشرة التي ذكرها أهل السنة رضوان الله عليهم أنها تكفر السيئات فكلها متوفرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلها أو أقصد نعم جلها متوفرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال بعد ذلك النص؟ ولهذا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة وأنه ليس أحد منهم يدخل النار البتة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة، وأن ما ورد في بعض الأحاديث أن قاتل عمار يدخل في النار وما كان من هذا الباب فإنه من باب الوعيد، والوعد عند أهل السنة والجماعة مقدم على الوعيد في مثل هذه القضايا، وسبب ذلك أن الله عز وجل لا يخلف الوعد، وأما الوعيد فقد يخلف، فالله عز وجل قد لا ينفذ الوعيد أي في حق المؤمنين قد لا ينفذ الوعيد في حق المؤمنين، وأما الوعد فإنه لا بد من تنفيذه فإنه فيه كمال الرب سبحانه. ولأجل هذا يقول شيخ الإسلام لما قال لا يدخل النار أحدا ممن بايع الشجرة، قال شيخ الإسلام ممن بايع الشجرة وممن لم يبايعه فإن كلهم لا يدخلون في النار البتة، ولهذا لا نعتقد أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار، وأن من وقع منه بعض الذنوب فإنه ما له من الإيمان بالله ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده وكذا من الأمور التي هي سابقيته هي التي تكفر تلك السيئات، وإن لم يحصل ذلك فإنه غالب ما وقع منهم كانوا مجتهدين فيه والله أعلم. أي نعم لعله شوية. إذن هذا خلاصة اعتقادنا عليه وسلم في أصحاب نقرأ. قال الهراس رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله إن من أصول أهل السنة والجماعة الذين فارقوا بها من عداهم من أهل الزغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا بل يحبونه كما تقدم، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء. هكذا عندكم. ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان فهذا الدعاء الصادر من جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم ومهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظم سابقتهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم برسول الله عليه وسلم والإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم المبلغون لهم جميع ما جاء به عليه وسلم، فما وصل لأحد علم إلا ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم. والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد من أصحاب من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك ما لإخلاصهم. أهل السنة يقول الأعمال تتفاضل بحسب ما يقع في القلوب، ولا شك أنه لا يوجد أطهر قلبا من قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويفضلون من أنفق من أهل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا على 310 اعملوا ما شئتم، نحو 300 قيل إلى من 313 إلى 19 اعملوا ما شئتم غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. هذا سيأتي. قال: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، تقدم مسألة التفضيل، مراد هنا مسألة التفضيل. قال: يفضلون من أنفق من قبل، لا قوله، لورود النص القرآن بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت، هذا لا شك هذا هو المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أهل السيرة. الصحابة قالوا: كنا نسمي صلح الفتح صلح الحديبية، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشار دخول الناس فيه، وأن الفتح ما كان إلا الصلح ما كان إلا تمهيدا للفتح. وأما قوله يقدم المهاجر الأنصار، فلأن المهاجر جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان خلفاء الراشدين بقية العشر من المهاجرين المبشرين بالجنة، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، نعم لا ينافي، بل بعض سعد المعاذ مثلا أفضل لا شك من كثير من المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبة يوم: نحن المهاجرون أول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، سبقوا له المهاجرين والأنصار. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطنة ببركعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتاب إلى قريش يخبرهم فيه بمسيرة صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر؟ قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعنى ذلك كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم أن الله يوفقهم للتوبة، وليس معناه كما قالوا أنهم لا يذنبون، هذا غلط لأنهم بشر، إن معنى أنهم إن أذنبوا فالله عز وجل يوفقهم للتوبة وما كان مكفرا لسيئاتهم. قال: وأما قوله بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فالإخبار صلى الله عليه وسلم بذلك لقوله لقد رضي الله عن المؤمنين تحت الشجرة، بل هذا حديث، ما أدري لماذا قال المصنف رحمه الله هكذا، حديث لا يدخل أحد بايع تحت الشجرة، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبة نعم، فالله عز وجل رضي عنهم ولهذا لا يعذبهم. ويشهدون بالجنة، قال شيخ الإسلام: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله سنك العشرة، وثابت بن قيس وغيره من الصحابة. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون: من ثبت فيه الأدلة بأنه في الجنة يقولون أنه من أهل الجنة ويشهدون له، وأما من لم يرد فيه دليل فإنهم لا يعينونه، لا يقولون فلان في الجنة، ولكن إطلاقا عاما يقولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، وهذا من باب التأدب الكامل مع الأدلة، فإنه لا يعين نقول لم يرد فيه فلان في الجنة، ما ورد في ذلك دليل، وإنما نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة إطلاقا وإجمالا، وما ورد فيه الدليل كالعشر المبشرين، وليس العشر الذين ورد فيهم دليل كثير، يصلون بعض أوصل إلى 100 وأكثر من ذلك، بعض أوصل إلى أكثر من ذلك، ولكن أهل السنة لماذا يذكرون العشر المبشرين بالجنة؟ أولا ليكون هذا شعارا لمن نص على دخوله في الجنة أو أنه من أهل الجنة وهو في الدنيا، هذا أول. الشيء الثاني لتفضيل أولئك على غيرهم، فإن العشر المبشرين بالجنة هم أفضل أصحاب نعسان على الإطلاق، ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك. الشيء الثالث لأنهم ذكروا في حديث واحد، قال: وأما قوله يشهدون بالجنة شيء عسلم كالعشر، قال: ما فالعشر هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد عبد الرحمن وعوف أبو عبيد الجراح، وأما غيرهم أي الذين بشروا الجنة بالنهل ليسوا من العشرة فكثابت بن قيس وعكاشة المحصن، في خلاف حديث عكاشة هل هذا من باب الدعاء لهم باب الإخبار كما معلوم، لما قال ادعوا الله يجعلني من غنى عسل أنت منهم، هل هذا من باب الدعاء من باب الإخبار فيه خلاف، والله أعلم، والله أعلم. ما معك أنت عكاش محصن؟ طيب إيش نسخ الشيخ كمال عندك؟ ها طيب نسخ الشيخ كمال موجود عكاشة، طيب ينظر إن شاء الله هذا. أقول لك ما أشرنا إليه، الصحيح أنه دعاء مضمن الخبر جمعا بين القولين، وعبد الله بن سلام وكل ما ورد الخبر الصحيح بأنها من أهل الجنة. قال شيخ الإسلام العباس بن تيمية رحمه الله، أظن أنتم معي أنا قطعت النصوص حتى تعرف المسألة التي نتكلم عليها، وإلا نسخ كثير ما يذكرون كلها مع بعض، وهذا لا شك أنه ليس بجيد في التفهيم. قال شيخ الإسلام: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وغيره من أن خبر من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. يذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب الخلفاء في الفضل، ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل، وأن اعتقاد أهل السنة والجماعة باتفاقهم أن أبا بكر أفضل أصحابنا عسل كما أشرنا إليه فضلا وخلافة، ثم بعده عمر رضي الله عنه، أو بعد أبي بكر أقصد عمر رضي الله عنه، ثم قال الشيخ رحمه الله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه. هذا هو ما كان عليه غالب أهل السنة والجماعة في القرن الأول، أنهم كانوا يقدمون عثمان على علي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع على تقديم عثمان في البيعة، أي كما أنهم قدموا في الخلافة كذلك كان عثمان مقدما على علي في الفضل، فالمسألتان مسألة الفضل ومسألة الخلافة متلازمة. لكن قضية مهمة نبه عليها الشيخ رحمه الله، وهي تنبه قال: مع أن بعض أهل السنة والجماعة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. يشير المصنف رحمه الله هنا إلى أنه وقع في القرن الثاني خلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، وأن أهل السنة رضوان الله عليه اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بتقديم عثمان على علي، ومنهم من قال بتقديم علي على عثمان، ومنهم من توقف في القضية وقال لا أقدم هذا على هذا، وإنما يذكر أبو بكر وعمر ثم يتوقف. هذه الأقوال الثلاثة كانت كلها لأهل السنة والجماعة في القرن الثاني، ثم في أواخر ذلك القرن اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. ولأجل هذا قال الشيخ لكن استقر أمر أهل السنة أي بعد القرن الثاني على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة، تنبه لما ذكر الخلاف يذكر الشيخ رحمه الله أن هذه المسألة ليست من مسائل الأصول التي يبدع من خالف فيها، ولا شك أن هذا الأمر كان واردا في القرن الذي اختلف فيه أهل السنة والجماعة، ولكن بعد اتفاقهم واستقرار أمرهم على تقديم عثمان على علي فإنه هل تكون المسألة اجتهادية بعد أو لا تكون اجتهادية ففي المسألة إشكال، ولكن الذي يظهر والله أعلم ما قرره بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم أنه بعد اتفاق أهل السنة في القرن الأخير أو ما بعد القرن الثالث أن عليا أفضل أو أن عثمان أفضل من علي لا يجوز لأحد مخالفة قولهم بأن يقول اجتهادا منه أن عليا أفضل من عثمان، فهذا لا شك. ولهذا قال بعض الأئمة كسفيان رحمه الله أن من قال بتقديم علي على عثمان فقد أذرى بالمهاجر الأنصار، لأنه قد طعن فيهم فهذا يدل على أن هذا الخلاف إنما كان معتبرا في زمنه، وأما ما بعد ذلك فإنه لم يكن هذا الخلاف معتبرا عندهم. والمسألة فيها شيء من الإشكال تحيل إيضاح أكثر لكن لعل الوقت يضيق بنا. قال وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد أحسن، ثم ذكر، إذا نقرأ أولا كلام الشيخ ثم نرجع إلى مسألة الخلافة. قال وأما قوله يؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين عن علي رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، فقد ورد أن علي قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منهم الجم الغفير، وكان يقول ما مات على سلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر رضي الله عنه. قال وأما قوله يثلثون بعثمان وربعون بعلي، فماذا بجمهور أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيب في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أنه ما ورد من الآثار في مزايا علي مناقب أكثر، وهذه فائدة مهمة أن بعض أئمة السنة الذين فضلوا عليا على عثمان إنما فضلوا لكثرة الأدلة الواردة في فضاء علي رضي الله عنه، ولكن هذا يشكل عليهم أن الأدلة التي ورد في فضائل علي لم ترد حتى في أبي بكر ولم ترد حتى في عمر رضي الله عنه. ولهذا قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن أكثر الأدلة في فضائل الصحابة إنما ورد في علي رضي الله عنه، وألف مجلدين في جمع فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد تبع الاستقراء ذكر أن أكثر الفضائل أو أكثر الأدلة إنما وردت في فضل، وأنه لم يرد في أحد من الصحابة من فضل من الفضائل أو من فضائله ما ورد في علي رضي الله عنه، وهذا حق، لكن لا يلزم من ذلك أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان ومن باب أولى من أبي بكر وعمر، وبعضهم توقف في ذلك. فمسألة التفضيل ليست كما قال علي من مسائل الأصول التي يضل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف، هذا الزمن ما أظنه. قال ترتيب الخلافة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، أي التي يقع فيها التضليل والتبديع، هي مسألة الخلافة. وذلك أي من قال أن علي أحق بالخلافة من عثمان فهو مبتدع ضال عند أهل سنة الجماعة. قال وذلك أن يؤمنون أن الخليفة بعد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه كلمة عظيمة، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء كالشيعة والرافضة وغيرهم فهو أضل من حمار أهله، أي أنه في غاية الضلال. قال الشيخ وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأن كان مشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن علي كان حق بالخلافة فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع، بل هو شيعي مع ما في قوله من إجراب المهاجرين والأنصار. إذا مسألة الخلافة غير مسألة التفضيل أو غير مسألة الفضل، لذلك لم يختلفوا في مسألة الخلافة. على كل فمن قدم عثمان أو عليا على عثمان بعد أي بعد استقرارهم فإنه الله أعلم أنه يضلل، فالظاهر أنه يضلل، وقد أشار إلى هذا أبو العباس في بعض ما في بعض مواضع كتبه. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني بقي بعض مسائل من في التعاون عليه وسلم، لكن قدم أهل البيت لأنهم من الصحابة، أو أريد أقدم أهل البيت عليه وسلم لأن هذا المبحث مبحث الصحابة يذكر فيه أيضا ما يتعلق بالآل. قال الشيخ رحمه الله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا لعباس عمي وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يكفي بني هاشم، قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان بني هاشم. يذكر المصنف رحمه الله هنا عقيدة أهل السنة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم واحترامهم الاحترام الشرعي الذي دلت عليه الأدلة، ويعتقدون أيضا أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من غيرهم فيما يكون غيرهم متساوون فيه. فإنهم المعظمون الموقرون الذين يقدمون على غيرهم، ولكن أهل السنة يقولون مع ذلك فإنه ليس لهم صفات وعلامات يتميزون بها عن غيرهم، فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في الفضل وفي الطاعة والمعصية، فمن كان طائعا فإنه لا يكون أو فمن كان عاصيا فإنه لا يكون كالطائع من غيرهم، وهكذا أيضا من كان مبتدعا أو كان رافضيا أو صوفيا أو ما كان من هؤلاء فإنه ليس له احترام ولا توقير، وإنما الذين يوقرون هم الذين كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، علم عنهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، معناها أنه ليس المراد هنا الأتباع البتة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل والعباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب على خلاف بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة دعون لهم حرمتهم وقرابتهم برضا عسلا كما يحبونهم لأسلامهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في رضينا عز وجل. هذا من كان من الصحابة. قال قوله وغديرهم بضم الخاء، قيل اسم رجل أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيظة، هناك نسب إليها الغدير. اسم رجل صباغ، على كل هو مكان الآن يسمون بعض ما يعتبرون يسمون يوم الغدير أو كذا. قال وأما قوله عليه السلام لعمه الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوك للقرابة، فمعناه لا يتم إيمان واحد حتى يحب الله عليه وسلم لله أولا، ثم لأنه من أوليائه، أي لأنه من أوليائه ولطاعته الذين تجي محبتهم ولاتهم فيه، وثاني لمكانتهم أو لمكان عليه وسلم اتصال نسبهم به. هذا ما يتعلق في آل بيت عليه وسلم. بقي لنا وقت كيف؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضد على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا يذكر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة رضوان الله عليهم، لا يذكرون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يخصون به عن أهل البيت أو عن آل البيت، إلا أنهم أمهات المؤمنين وأنهم أزواج صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ثم يذكرون قضية جزئية خلافية وهي التفضيل بين خديجة رضي الله عنه وبين عائشة، وأهل السنة يختلفون في ذلك. والصحيح والله أعلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه القيم في بدائع الفوائد أن خديجة أفضل باعتبار السبق ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل باعتبار العلم والفقه، وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله في ذكر قضية خديجة وعائشة. قال أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بالنكاح بنكاح، فأولهن خديجة بنت خير رضي الله عنها تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25، وكانت هي تكبر بخمسة عشر عاما. إذا كم عمرها على هذا؟ 40 سنة. في خلاف في قضية عمرها هل كان عمرها 40 سنة أم لا، لكن الخلاف في هذا متأخر، ومعنى ذلك أن أهل السير من قبل كانوا يحكون هذا بدون نكير، وإنما جاء بعض العلماء المتأخرين فقالوا هذه القضية تحتاج إلى النظر وأنه لم يثبت في السند من هذه الأشياء، ومن علم ضوابط السيرة علم أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، فإنما توارد عليها السير لا ينبغي إنكاره لعدم وجود السند. ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاد إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، أي ثقل الرسالة. وقد مات قبل الهجرة بثلاث سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سوداء بزمع رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاتي أيضا، من تقدم معنا هذا؟ ومن زوجاتي أيضا أم سلمة رضي الله عنها، زوجها بعد زوجها أبي سلمة، وزينب بنت جحش حين تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على صح زوجه الله إياها. هنا من المواضع التي انتقل على الشيخ رحمه الله أنا قال تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة أو على صح زوجه الله إياها، فإن اعتبار هنا على صح كذا يعتبر فيه نظر، وذلك لأن كون الله عز وجل زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب شيء مقطوع به، مورود وارد في القرآن، كيف يقال على أصح كذا؟ ومن أنكر عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله قال هذا غلط. على كل الأولى حذف عبارة على أصح، هذا شيء مقطوع به مذكور في سورة الأحزاب، تقول لذين عم الله أنت لا يمسك عليك زوجك تغلطك في نفسك ما الله مدو تغشين الله حق أن تغشاه. قال وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين كما أشرنا إليه، وهن أزواج في الآخرة، وأفضلهن على إطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما، والتفضيل بينهما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يريدون أهل البيت بقول وعمل. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يعتقد أهل الصنف الصحابة والآل، ذكر أيضا ما يجب على كل سني، وهو التبرؤ براءة أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض وطريقة النواصب، وأن أهل السنة والجماعة لما تقدم أنهم يعتقدون ما يعتقدون كذلك يتبرؤون من يتكلم في أصحاب النبي عليه وسلم ومن يعني يتكلم فيهم ويسبهم، كذلك أيضا يتبرؤون ممن يتكلم في أهل البيت سواء كان ذلك بقول وعمل، فإن الروافض عليهم غضب الله عز وجل تكلموا في أصحابنا عليه وسلم، وكثير منهم كفر كثيرا من أصحابنا عليه وسلم. وأما النواصب فإنهم أناس مبتدعة قاموا على أهل البيت لأجل السياسة، وما كانت بدعتهم مبنية على دين أو على شبه، وإنها كانت مبنية على دنيا إنما أرادوا أخذ الإمارة عن أهل البيت رضي الله عنهم، ولهذا انتهت بدعتهم أو شيئا ما صارت شبه معدومة. قال يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته، طريقة الروافض التي هي الغلو في علينا أهل بيته، وبغض من عداهم من كبار الصحابة وسب تكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رضي الله عنه، لأنهم لما طلبوا منه يتبرأ من إمام من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبا ذلك، هذا شيء مشهور، فتفرقوا عنه وقالوا رفضتموني، فمن يومئذ قيل رافض، وهم فرق كثيرة منهم الغالية، الغالية يسمون المؤلهة، هم الذين أله علي رضي الله عنه جعله إلها ومنهم المفضلة، قال منهم دون ذلك المفضلة، هم الذين فضلوا عليا على أبي بكر وعمر. قالوا يتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبي العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن كما تقدم، لأنها ما كانت مبنية على بدعة على شبه، إنما هي مسألة مبنية على دنيا وانتهت، كانت الإمارة لهم لكن ارتاحوا وقتا، وجاء الله عز وجل بهم غيرهم فذهبت يعني كما يقال إمارتهم. بقي قليل نواصل أو تقول عشاء ها؟ كيف؟ أي لكن نحب أن نكمل ما يتعلق بأصحاب النبي عليه السلام، لأنه قد شرحنا قبل إن شاء الله ما يأتي شيء جديد. لكن لو يذهب أحد من الأخوة يضع الأخوة عشاء طيب صحيح أنه عيد إكمال الكتاب كما يقال عيد يا أخوة ها؟ يعني ما أسلم في الغداء حتى نكمل الآن ما توى الصحابة بعد إن شاء الله. يعني كم سيبقى لو توقفنا هنا؟ يعني مسألة الكرامات سهل ها؟ أي نكمل هذا الفصل فقط ها؟ طيب نكمل الفصل هذا، لكن لو يذهب أحد من الأخوة لقد أخاف أنهم يأخرون ها؟ تقولون غدا نكمل خلاص غدا تأكلون قبل العصر قل ما إلى هنا بارك الله فيك ها حياكم الله ها لا الغد سنكمل كنا نحب هذا لكن قلت العشاء ها